صالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الماضي أشرت إلى ما أصاب العالم نتيجة لبعدهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. فالأزمة المالية العالمية كان سببها أساسا الربا، التمويل العقاري عن طريق القروض الربوية. وإنفلونزا الخنزير حرمه ربنا عز وجل، حيوان نجس نجس، مع ذلك الناس تربيه وتأكل منه غير صاغية لأوامر ربنا عز وجل. فكانت هذه النتيجة التي أصابت العالم الآن وهزت البلاد التي تعتمد على أكل لحم الخنزير. كنا أشرنا إشارة سريعة إلى هذا، ونحمد الله تعالى أن جعلنا مسلمين وأن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكنت بدأت من قبل في حديث الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ستة أصناف: ذهب وفضة صنفان، بر وشعير وتمر وملح، أربعة أصناف. ماذا فيها؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، أي عند تبادل صنف بصنفه، نوع من القمح بنوع آخر من القمح، لابد أن يكون الكيل واحدا أو الوزن واحدا. ذهب قديم بذهب جديد، لابد أن يكون الوزن واحدا. تمر بتمر، تمر جيد، تمر رديء، تمر بتمر، لابد أن يكون الوزن واحد أو الكيل واحد. فمن زاد واستزاد فقد أربى، الأخذ والمعطي سواء. من زاد أو استزاد فقد أربى، ربا، الأخذ والمعطي سواء. من يأخذ الربا كمن يعطي الربا. والحديث الشريف الآخر: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، وقال عليه الصلاة والسلام: هم سواء، أي من يأكل الربا كمن يعطي الربا، كمن يكتب الربا كمن يشعر على الربا، كلهم مشتركون في جريمة الربا. قلنا بأن هذه الأصناف نقسمها إلى قسمين: الذهب والفضة قسم، والبر والشعير والتمر والملح قسم. القسم الأول الذهب والفضة، وفي عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت النقود كلها من الذهب والفضة، إما دنانير ذهبية تأتي من بلاد الروم، أو دراهم فضية تأتي من بلاد الفرس. ولم يكن للمسلمين ولا للعرب نقود آنذاك. تفضل تفضلي أختي مروة، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا بنتي.
ازيك يا شيخ علي؟
حياك الله يا بنتي. تفضلي، وطي التلفزيون يا بنتي واسألي سؤالك.
حاضر.
فالأصناف الستة، قلنا هذه الأصناف الستة يشترط أن تتبع الجنس بجنسه مهما اختلفت الجودة والرداءة، إنما مهم ما دام من جنس واحد لابد من التساوي في الوزن أو الكيل، وأي زيادة تعتبر من الربا المحرم، من الربا المحرم. والربا الذي حرمه ربنا عز وجل وبياناته السنة النبوية المشرفة ربا ديون وربا بيوع، ربا ديون وربا بيوع، وربا البيوع ربا نسيئة وربا فضل. نوضح هذا ببساطة. ربا ديون هذا هو الذي كان في الجاهلية، الذي كان في الجاهلية اقراض. تفضلي. من؟ نعم.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اختي.
من فضلك عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
تفضلي.
دلوقتي انا والدتي كان عندها سلسلة ذهب كبيرة فيها دلاية، عندي سلسلة من غير دلاية، هي عايزة تديني سلسلتها وتاخد السلسلة بتاعتي، وفي فرق في السعر، انا حدي الماما 1000 جنيه، هل ده حرام؟
حاضر. السؤال الثاني. طيب ان شاء الله. تفضلي. ثم شيماء.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال سؤال يا
استاذ؟ تفضلي.
انا كنت بايع الذهب بتاعي اللي منه خفيف وحطيته في البوسطه، وبقول لجوزي عايز ادفع زكاه المال عليه، بيقول لي ادفعي منه، هاتي الفلوس اللي في البوسطه وادفعي منه، وهو مش قادر يدفعه لي، اجيب زي ما هو قال ولا اعمل ايه؟
حاضر.
شكرا.
أخ يحيى تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك يا شيخنا، تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فما المراد من قوله ما ظهر منها؟ والشكر يا شيخنا.
نعم. أخت صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
لو سمحت يا شيخ، ربنا يبارك فيكم يا رب، عندي سؤال بس.
تفضلي.
بالنسبة للتاجر، لو واحد تاجر يعني عنده مثلا يعني شيء بيبيعه، ممكن يعني مثلا بيبيعه اللواء لشخص، يعني
علي صوتك شوية بنتي.
سمعني حضرتك؟
علي صوتك شوية.
لو تاجر عنده تاجر بيبيع حاجة، بيبيعها لشخص مثلا هي ثمنها ب15 جنيه، بيبيعها الواحد ب17 والواحد ب19 وواحد ب20، هو نفس التاجر، هو نفسه، هو واحد، فحكم ايه كده ان هو بيبيعها باكتر من ثمن؟ ونسألكم الدعاء لان عندي امتحان بكرة ان شاء الله وتعبانة جدا، نسألكم الدعاء، يدعي لي ربنا يوفقني ان شاء الله.
ربنا يوفقك يا بنت ان شاء الله. أخ مصطفى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
متى يا فضيلة الشيخ يجب العمل بمذهب أبي حنيفة في وجوب زكاة الخضار والفواكه؟
في إيه ابني؟
وشكرا. زكاة الخضار والفواكه.
حاضر. من؟ تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بحكي من الاردن مصري.
يا مرحبا.
كان عندي سؤال، عايز اعرف الحكمة في الدين والسنة بالنسبة للأخ اللي بيورث من أخوه بعد وفاته، خاصة أن عنده بنت طفلتين.
نعم، سؤالك إيه يا أخ محمد؟ سؤالك ثاني.
سؤالي الحكمة في الدين والسنة، سؤالي الحكمة من الدين والسنة أن الأخ أو الأخوات يورثوا من أخوهم بعد وفاته، خاصة أن عنده طفلتين.
حاضر.
وفيها اي حاجه لو اخواتهم يعني اخذنا منه اي حاجه في الميراث ده؟ شكرا.
عفوا. نعم، تفضل اخت نزيهة.
اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
مبارك.
يا مرحبا يا اختي.
اهلا وسهلا وبارك الله فيك.
الله يحفظك يا اختي.
وفيكم بارك يا ربي وعلى قدرك في الدنيا وفي الآخرة.
جزاك الله خيرا.
على طريق الحق خطاك، وجعلك يا ربي شمسا منيرة بالحق والنور.
جزاك الله خيرا.
نور القرآن ونور الهدي النبوي الشريف، وجعلك الله حسنا حصينا على هذه الأمة، وجعلك هاديا مهديا بالحق والنور.
جزاك الله خيرا يا بنتي، جزاك الله خيرا.
وجزاك والله ما اتصلت يا شيخي ويا سيدي إلا لأسلم عليك وأدعو لك، ونقول لكم أننا ندعو لكم بظهر الغيب.
شكرا، بارك الله فيك يا أختي.
على حبكم في قلوبنا في الله، وأنكم والله شموسا أنارت قلوبنا وحياتنا، فبارك الله فيكم وأطال الله عمركم، وسدد على طريق الحق خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولا حرمنا منكم أبدا. وعذرا سيدي على كثرة الكلام، ولكني سعيدة جدا أني شرفت بالسلام عليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا يا أختي الكريمة، شكرا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعم، تفضل يا خليل.
ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم وبركاته.
سؤالي، عندي سؤالين صراحة.
تفضل.
السؤال الأول، دخلت في صلاة الجماعة ولم أدرك يعني الإمام كان قبل أن يسجد، ولكني لم أدرك الفاتحة.
لم تدرك؟
يعني لم أدرك الفاتحة، ما أريدش الفاتحة.
ماذا أدركت؟
ما أريد شيء، بس قال الله أكبر وركع.
يعني أدركت الركوع؟
أدركت الركوع الأول، بس أنا ما أريد الفاتحة.
حاضر.
والسؤال الثاني، يعني أنا رجعت زدت ركعة بالآخر بعد ما خلصت الصلاة، زدت ركعة. بالنسبة للسؤال الثاني، كيف يشهر الإنسان إذا تزوج؟ كيف يقوم بإشهار زواجه؟ هل تجوز مثلا المولد النبوي؟
هي سؤال يا أخي الكريم،
هل يجوز أنه يقيم مولد، يعني هل يشهر الزواج؟
إشهار الزواج يعني؟
أيوة.
حاضر.
كيف يتم؟ شكرا.
عفوا. تفضل يا أخ أحمد.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أيوة يا شيخنا.
تفضل يا أخ أحمد.
بنتي اسمها بسملة، هل يجوز التسمية بالاسم ده؟
بنتك بسملة؟
ايوه.
حاضر،
ماشي.
ايوه، تفضل يا اخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك يا اخ محمد.
انا ما عنديش سؤال والله، بس كنت عايز استفسر من حاجه من الكنترول. بس
عاوز ايه؟
كنت عايز استفسر من الكنترول على حاجه.
الكنترول؟
اه.
طب الكنترول اتصل بالكنترول، يبقى الكنترول شوفوا عاوز ايه من الكنترول. ام اسراء، تفضلي يا اخت ام اسراء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، لا يجوز ان انا اسهر على رجالة، بس انا حامل، يعني لما بولد كيسري ومتابعة مع دكتور، بس الدكتورة بيجي معاه دكتور بينك، فده حرام عليه ولا اعمل ايه يعني؟
سؤالك ثاني يا اختي كده بالراحة، ما تستعجلش في الكلام. خذي سؤالك ثاني يا اخت مسراء.
يعني لا يجوز الذهاب للنساء انها تذهب للرجالة يعني
في الاطباء يعني؟
فاني متابعة مع دكتورة نساء، بس الولاده بتاعتي بتبقى قيصري وبيبقى مع الدكتوره دكتور بينج، فهل حرام عليا ان انا بظهر على دكتور؟
حاضر.
ها؟
حاضر.
ماشي، مع السلامه.
الأدلة في حديث الأصناف الستة، ولكن ننتهي من هذه الأسئلة ثم نعود إن شاء الله إليها. الأخت ليلى تقول يعني عندها سلسلة ودلاية وتبادلها بسلسلة وتعطي فرق من أجل الدلاية، هل يجوز أم لا يجوز؟ سلسلة ودلاية، إذا كان سلسلة يعني الوزن واحد لا يجوز أي فرق، حتى لو كان الشكل يختلف، أو دي سلسلة ودلاية بسلسلة الوزن واحد أم الوزن يختلف، الوزن واحد لا يجوز التغيير إلا مثلا بمثل، ولا يجوز أي فرق. في زيادة في الوزن يبقى إذا وزن مقابل وزن، والزيادة لها الثمن، يبقى تقدير الثمن للزيادة فقط. لما تكون سلسلة مكان سلسلة ما دام الوزن واحد لا يختلف الوزن، وإذا ولذلك الأفضل ألا تلجئي لهذا، بيعي ما استغنى عنه واشتري ما تريدين، ولا حاجة للتبادل، إن التبادل قد يحدث فيه خطأ من ناحية شرعية. الأخت شيماء تقول بعت الذهب ووضعته في البسطة والزكاة، الزوج يرفض إخراج الزكاة ويقول خذي من أموال البسطة وأخرج الزكاة. الأخت شيماء وقعت في خطأ كبير من حيث لا تدري، يعني هي تسعى عن الزكاة وزوجها يقول لها هاتي من أموال البسطة وادفع الزكاة، وهو لا يريد أن يدفع الزكاة من المال الخاص، هذا من حقه، لأن هذا مالك أنت، فأنت مكلفة بإخراج الزكاة وليس هو، لكن أنت وضعتها في البسطة. البسطة يا أختي الكريمة لا تستثمر الأموال، لا تستثمر الأموال، وإنما تأخذ الأموال تضعها في بنك بفائدة ربوية، وتأخذ جزءا من هذه الفائدة وتعطي المدة جزءا من الفائدة. إذا أنت وقعت في الربا وتسألين عن الزكاة، أولا تخلصي من الربا ثم اسألي عن الزكاة. صندوق توفير البريد هذا لأن حدث حوله لغط كثير، ونسب للإمام الشيخ شلتوت رحمه الله أنه أباح هذا وأباح فوائد صندوق توفير، وأرجو أن تنتبهوا معي إلى فتاوى الشيخ شلتوت رحمه الله، هذا كان من المجتهدين الكبار في عصرنا رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ شلتوت الله يرحمه الذي كان شيخ الأزهر له عدة فتاوى، فتوى في حرم فيها فوائد البنوك. والسندات. والبريد. ونحو هذا. يعني أي مال يضمن مع زيادة بين أن هذا من الربا المحرم. وذكر أمثلة ذلك: فوائد البنوك، فوائد السندات، فوائد دفتر توفير البريد. ثلاث فتاوى تسقة في فتوى واحدة. وهاجم الذين يحلون فوائد البنوك مهاجمة شديدة، ويعني حتى طعن طعنا شديدا فيه من أحل هذه الفوائد، واتهمهم بأنهم يحاولون أن يكونوا عصريين إلى آخر ما قال. هذا في كتاب التفسير. في كتاب الفتاوى، في كتاب الفتاوى له فتويان: فتوى تحريم فوائد السندات، يعني أكد فتوى السابقة بتحريم فوائد السندات. السندات مثل شهادة استثمار ألف وباء وجيم، سندات الخزينة، أذونات الخزينة، وهكذا، هذه كلها سندات لها مبلغ مضمون مع زيادة مقابل الزمن. وأحل دفتر توفير بريد. تابعوا معي. الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله، وهو شيخي، كان مشرفا على رسالة الدكتوراه بالنسبة لي، رحمه الله رحمة واسعة، واستفدت منه كثيرا في علمي وخلقي. التقى بالشيخ شرتوت وقال له: يا شيخ شرتوت، هيئة البريد لا تستثمر، لا تستثمر، وإنما الأموال تأخذها تضعها في بنك، والفوائد تأخذ فوائد تعطي من وضع في توفير بريد، تعطي جزء من الفوائد وتأخذ جزء من الفوائد، فهي لا تستثمر، وإنما الأموال تأخذها وتضعها في بنك بفائدة وتأخذ هذه الفائدة. فاقتنع الشيخ شلتوت رحمه الله وقال له: إذن نلغي هذه الفتوى، نلغيها من الكتاب. فقال له الشيخ محمد أبو زهر الله يرحمه، قال له: لا، بل تبقيها وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع، من قرأ الفتوى قرأ التراجع. وهذه حكاها الشيخ يعني محمد أبو زهر الله يرحمه، وحكى أيضا الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله وغيرهما، فهذا أمر معروف. إذن يا بنتي، الأموال اسحبيها من البسطة وضعيها في بنك إسلامي وتزكيها. نعم، أنت تزكيها، زكيها من الأرباح التي تأتي أو من رأس المال، لأن الزكاة ليست متعلقة بالأرباح وإنما برأس المال، وحتى لو في خسائر أيضا فهي تزكى، الأموال تزكى. أرجو أن يكون هذا واضحا. الأخت صفاء، بالنسبة للتاجر الذي لا يلتزم في البيع بثمن واحد وأن يبيع لهذا بثمن ولهذا بثمن ولهذا بثمن، نقول هذا ليس حراما، ليس حراما، لأن الأرباح غير محددة في الإسلام، فربح من هذا كثير، ربح من هذا قليل، وهذا ربح متوسط، لا مانع من هذا. لكن الأولى أن يبيع بثمن واحد، هذا هو الأولى. لكن إذا باع بهذا بثمن وباع لآخر بثمن مختلف فلا يسعى عليه تحريم، لا ليس في تحريم. أخ مصطفى يقول ماذا يجب العم ماذا أبي حنيفة في زكاة الخضار والفواكه؟ الأخ مصطفى يبدو أنه مطلع على أبواب الفقه. تفضل. تفضل يا أخت صباح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير.
تفضلي
يا شيخ، أنا عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضلي.
أنا شغالة ممرضة بالسعودية.
حاضر.
وبقالي 19 سنة.
نعم.
19 سنة شغالة في السعودية.
نعم. سؤالك.
وعندي زوجي وأوقع علي الطلاق.
زوجك ماذا؟
أوقع علي الطلاق اللي أنت طالق. وأنا جالسة معه في نفس البيت ومعي أطفال كبار في ثانوي. وللأسف إن هو ما يعمل، وأنا جلسة معاه 19 سنة أشتغل ويتحكم في المال الخاص. أي رأيك يا شيخ؟
حاضر يا بنتي.
جبت له فيزا وكلفت عليه فيستين، أكثر من فيستين، ولم يعمل 19 سنة وحصلت مشكلة، وأنا أقوم بعملي والحمد لله إني منقبة وأخاف الله وأحافظ على أولادي.
حاضر يا أخ صباح. حاضر.
كل يوم مشاكل معي في البيت يا شيخ.
حاضر يا أخ صباح سنجيبك.
الله يجزاك خير. أفيدني يا شيخ الله يجزاك خير.
نجيبك إن شاء الله يا أخ صباح. تفضل يا أخ يحيى.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، حكم العاملين في البنوك، هل عملهم هذا حرام أم حلال يا شيخنا؟ وجزاك الله خير يا شيخنا.
حاضر. الأخ مصطفى يقول متى يجب العمل بماذا أبي حنيفة في زكاة الخضار والفواكه؟ لأن الإمام أبو حنيفة يرى الزكاة كل ما أخرجت الأرض، وما أخرجنا لكم من الأرض. تفضل. تفضل يا أخت محمد.
أنا كنت عايز أسأل، إحنا أخذنا شقة من بنك الإسكان والتعمير، والبنك قال لنا هي لو خدتوها فوري ب 30,000 ولو قسطتوها تبقى ب 72، واحنا للأسف دفعنا 10,000 والباقي هيبقى بالقسط. فاحنا بنسأل بقى احنا كده حلال ولا حرام؟ مع العلم ان احنا جينا نسحب العشرة قالوا لنا خلاص انت تعاقدته. الو.
ايوه حاضر.
شكرا.
أجاوبك يا بنت إن شاء الله. تفضل أخي سرور.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله يا أخي الكريم. تفضل.
أنا بعد إذن حضرتك أسأل حضرتك سؤالين.
نعم.
أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، في بعض الناس يعني الفلوس اللي هي الفضية، الجنيهات الفضية الجديدة، في بعض الناس يعني يقول لك يعني ياخد مثلا 10 جنيه يقول لك خدهم ب 8 جنيه ورق، أو واحد مثلا معاه 400 جنيه لسه مكلم واحد معاه 400 جنيه مش عارف يوزعه تاجر، فعشان يوزع 400 جنيه دول بيدي واحد مثلا ياخدهم ويديله بدلهم 400 جنيه يديله بدلهم 380 جنيه ورق، لمن يعني بينقص بعيد عن 28 جنيه. انا قلت له ان ده ما ينفعش، فقعد يقول لي لا ده هو عشان بيتعب وبيجاد نفسه على ما بيوزع. ده سؤال. السؤال الثاني اللي هو حضرتك، انا طالب بعمل ماجستير دلوقتي، في بعض المكاتب بعض المكتبات بتعمل يعني مش عشان محمد بتكون بتبيع خطط يعني خطط بحث خطط يعني حاجات كده بتبقى.
سؤالك ثاني ايه؟ السؤال الثاني.
نعم.
سؤالك ثاني.
بعض المكتبات بتكون بعمل خطط لبحث بالنسبه للماجستير والدكتوراه، فانا عايز اعرف ان الامر ده لو التعامل معهم حلال ولا حرام، اللي هم اللي بيقوموا بالامر ده بالظبط ايه
بيعملوا؟ ايه اخر
هم بيعملوا جهد وبيبيعوا للطالب عشان يروح يقدمها يدخل بالماجستير.
بيبيعوا الماجستير والدكتوراه.
اه اللي هي خطه البحث.
حاضر. تفضلي يا اختي منى.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش ممكن استفسر على حاجه انا سمعتها دلوقتي؟
تفضلي يا اختي.
عن زكاه المال. معلش الله يكرمك، انا بالتحديد حاطه فلوسي في بنك فيصل، فالفوائد اللي بتطلع من هل دي حقيقي يعني حلوه ولا ما تنفعش، وهل يجوز ان احنا نطلع منها زكاه المال؟
حاضر.
الله يبارك لك.
تفضل اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا اخي الكريم.
لو سمحت حضرتك، كانوا اتصل قبل كده كذا زميل عشان يتكلم على اللي هو التاكس بتاع وزاره الماليه دوت، وحضرتك دلوقتي قلت لو حد يفهمنا مثلا اللي هي الاجراءات بتمشي ازاي وكده عشان نبقى عارفين يعني.
للتاكسيات اللي هي القديمه واستبدالها بالجديد يا ابني؟
ايوه حضرتك يا شيخ.
طيب تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخنا.
تفضل.
كنت بسال حضرتك، عندي الحاج عنده محل بتاع ملابس جاهزه.
عنده ايه؟
وفي ناس بيطلبوا منه اجهزه منزليه بالقسط، فبينزل يجيبها لهم مخصوص، هل ده حلال ام حرام؟
وضح يا اخ محمد.
الحاج والدي عنده محل ملابس جاهزه.
نعم.
فيه بالقسط. وناس بتطلب منه اجهزه منزليه بالقسط، فبينزل يجيبها لهم مخصوص ويبيعها لهم قسط، فهل ده حلال ام حرام؟
حاضر.
شكرا يا شيخنا.
تفضل يا اخ عبد الرازق.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
هو حضرتك هل يجوز ان انا لو عليها زكاه مال تجوز يعني تقسيطها؟ يعني ما يحول على الحول، يعني مثلا بعد سنه مثلا يحول على الحول، يجوز تقسيطها؟
حاضر.
يعني اقسطها مثلا كل شهر حاجه او كده، ولا لازم تدفع مره واحده؟
حاضر يا اخي.
طيب جزاكم الله خير.
تفضل يا اختي ام جويريه.
الو.
تفضلي.
الو.
تفضلي.
اي يا شيخ.
معاك يا اختي طولي سؤالك.
لا سمحت يا شيخ، انا دلوقتي في مشاكل بيني وبين
زوجي. نعم.
في مشاكل بيني وبين زوجي. الو.
ايوه معاك، خلي صوتك يا اختي.
في مشاكل بيني وبين زوجي.
ربنا يحل المشاكل يا بنتي.
فانا مش عارفه اعمل ايه، هو يعني انا زوجة الثانية وكده.
بس هنا في سؤال عندك يا اختي. مشاكل دي ربنا يحلها ان شاء الله. في عندك سؤال؟
السؤال يا شيخ بس ان هو مش بيعدل بالحق بينه وبينها، بس يعني يبقى ايه الحل يعني؟
مش سامعين صوتك يا اختي.
الو.
مش سامعين صوتك. تفضل يا اخي باسم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله يا فضيلة الشيخ،
سؤالك يا أخ باسم.
يا فضيلة الشيخ.
نعم.
كنا عايزين نسأل عن حكم شغل المرأة في مجال التمريض.
في مجال التمريض؟
آه.
حاضر.
السلام عليكم.
تفضل أخي سالم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كان وقعت فلوس في البنك، وطبعا الفوائد بتاعتهم زادوا 4000، فعطيتهم لأخويا بنى بهم بيت، فهل إنه حرام ولا؟
والأموال لا تزال في البنك يا أخ سالم؟
لا، أنا صلحتهم من البنك وأعطيتهم الفوائد بتاعتهم إنه ما أعطيتهم لأمي.
والأصل راح فين؟
الاصل طلعته من البنك اخذته لي يعني، بس الفوائد بتاعتهم ان هي اعطتهم لاخويا.
حاضر.
هل بيجوز عليه حرام ولا لا؟
ان شاء الله نجيبك ان شاء الله.
يلا السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. نعود للاخ مصطفى وزكاة الخضار والفواكه. يا أخ مصطفى، نحن عندما ندرس الزكاة الآن ونقارن بين المذاهب وننظر في الأدلة نرجح إخراج الزكاة بالنسبة للخضار والفواكه، لأن هذه في عصرنا تمثل ثروة كبيرة، ثروة كبيرة. فلعل هذا هو الأولى الآن، يعني كان في خلاف في أيام كان الخضار والفواكه لا يمثل شيئا يذكر، إنما الآن أصبح يمثل ثروة كبيرة، فكيف يحرم الفقراء والمساكين من هذه الثروة الكبيرة؟ الأخ محمد من الأردن، الحكمة من الدين والسنة من الأخ يرث أخاه وعنده طفلتين. يا أخي الكريم، الميراث بالذات ربنا قسمه سبحانه وتعالى بنفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام بينه. فسواء فهمنا الحكمة أم لم نفهم، لابد من تطبيق شرع الله في الميراث، ولا يجوز أن نغير شرع الله عز وجل. والحكمة قد نفهم الحكمة وقد لا نفهم. فالأخ يرث وهو له بنتين، ما البنتين أيضا يرثوا يا ابني، والأخ يرث والبنتين ما يرثوش. فبالنسبة للميراث السؤال يعني التوزيع، أما حكمة من كذا والحكمة من كذا، هذا أمر إلهي لا بد من تنفيذه. الأخ خليل من لبنان يقول من دخل في الصلاة، صلاة الجماعة، وأدرك الركوع ولكن لم يقرأ الفاتحة، لم يدرك الفاتحة. الركوع إدراك الركوع إدراك ركعة، يعني أنت إذا دخلت في صلاة جماعة سبقتك، أنت مسبوق، أدركت الفاتحة، أدركت شيئا من القرآن الكريم، لم تدرك إلا الركوع، أدركت الركعة. لكن الركوع بالاطمئنان، لم تدرك الركوع إذن لا تحسب ركعة، أدركت الركوع تحسب ركعة. إذا ماذا دخلت في الصلاة وركعت مع خلف الإمام مع الراكعين، احسب هذه ركعة وأكمل صلاتك على أنك أديت ركعة، مع أنك لم تقرأ الفاتحة باعتبارك كنت مسبوقا ولم تدرك الفاتحة. كيفية إشهار الزواج؟ إعلان عن الزواج، الإعلان، الناس تعرف أن فلان تزوج فلانة، وفي شهود، وفي الآن توثيق العقد الآن، لابد من التوثيق. ولذلك الزواج العرفي يجب أن نبتعد عنه، لأنه لا يحفظ حقوقا، يضيع الحقوق. فإذا الإشهار هنا الإعلام، إعلام الناس بأنه تم هذا، وإعادة دعوة الأقارب والأصدقاء وكذا إلى آخره. الأخت أم إسراء يعني تقول بأنها حامل، و تذهب للطبيبات للعلاج، لكن الولادة بالقيصرية، والقيصرية قد يكون بها رجل. يا أختي الفاضلة، أصفي العلاج، المرأة تعالجها امرأة مسلمة، فإن لم تكن امرأة مسلمة تكون امرأة غير مسلمة، فإن لم تكن امرأة غير مسلمة، ولا امرأة مسلمة ولا غير مسلمة، رجل مسلم، لم يكن رجل مسلم رجل غير مسلم، هذا في آخر شيء عند الضرورة. فالقيصرية إذا كان هناك امرأة تقوم بالعمل القيصرية وتحسن هذا، هذا هو الأصل. أنت في مكان ليس فيه امرأة تحسن القيام بعمل قيصرية ولكن فيه طبيب مشهور والذي يقوم بالقيصرية، عندئذ يرتفع الاسم يا أختي. الأخت صباح من السعودية تقول بأنها يعني تعمل ممرضة، زوجها أوقع عليها الطلاق ويعيش معها في البيت ويتنفق عليه. يا أخي يا أختي الكريمة، زوجك هذا ما دام طلقك فهو أصبح أجنبيا عنك، دام طلقك ولم يردك مرة أخرى أصبح أجنبيا عنك. لا يجوز الانفراد، خلوة لا تحل الخلوة، لا يحل أن يرى عورتك، أن يرى الشعر، أن يرى شيء من اليدين من الرجلين، أصبح أجنبيا. ولذلك إذا كان طلقك فلماذا يقيم معك في البيت إذن؟ لماذا؟ مدام طلقك إذن عليه أن يبحث عن مكان آخر، مدمت أنت التي تنفقين، يعني أنت تنفقين في البيت وهو الذي طلق ويبقى معك. يا أخي الكريم هداك الله، ما نمت طلقت اتركها إذن، اترك بيتها وابحث لك عن عمل وابحث لك عن مكان آخر أو ردها إليك كانت لا تزال في العدة الرجعية. الأخ يحيى، حكم العاملين في البنوك الذي يعمل في البنك، ما حكم العمل في البنك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي وقال هم سواء. انظروا معي، آكل الربا من يأكل الربا، موكله من يعطي الربا، كاتبه من يكتب الربا، شاهديه من يشهد على الربا، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. من أكل الربا كمن أعطى الربا كمن كتب الربا كمن شاهد على الربا، كل مشترك في الجريمة. فالذي يعمل في البنك إذا كان يأكل الربا أو يعطي الربا أو يكتب الربا أو يشهد على الربا ينطبق عليه الحديث الشريف، ينطبق عليه. بعيد عن هذه الأصناف إذن هو بعيد عن الأصناف، إذن بعيد عن التحريم. فإذن يبحث من يعمل في البنك ماذا يعمل، ماذا يعمل، وليبحث عن عمل آخر أو عن بنك إسلامي أو هكذا. إنما نص الحديث، نص الحديث لعن آكل الربا موكله كاتبه شاهديه وقال هم سواء. فإذا هنا انظر إلى الحديث، هل ينطبق عليك شيء منه أم لا ينطبق؟ بالطبع هناك الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها. يعني إنسان مضطر إذن يرتفع الإثم، والضرورة تقدر بقدرها يعني على قدر الضرورة، على قدر الضرورة. فإذا كان شخص لا يجري إلا هذا العمل، ولو ترك العمل لا يجري من يطعمه، ولا يجد مسكنا ولا يجد ما يلبسه إلى آخره، إنه مضطر إلى أن يجد عملا آخر ولو بأجر أقل، ولو بأجر أقل. فدائما نضع هذا الحديث أمام أعيننا، نصب أعيننا وننظر هل ينطبق علينا أم لا ينطبق. الأخت محمد تقول بأن أخذ شقة بنك الإسكان والتعبير بالتقسيط، قدر لها نقدا بمبلغ وبالتقسيط مبلغ أكبر بكثير، هذا ب30 والتقسيط ب70، يعني إذن هنا المسكن هنا التقسيط هنا قرض ربوي، قرض ربوي. المسكن من الحاجات الأصلية للمسلم، مسكن حاجات الأساسية، يسكن يجد مكان يسكن فيه، يسكن وليس يملك، يسكن، يسكن بالملك تمليك، يسكن بالإيجار، يسكن بأي، هو السكن. ولذلك في الحديث الشريف من ولي عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، فليتخذ مسكنا، لأن أساسي المسكن أساسي. فإذا كان من الممكن الشراء نقدا فلا تلجئي للقرض الربوي، لا يمكن الشراء نقدا وليس عندكم مسكن غير هذا ولا تجدين مسكنا آخر، إذن يرتفع الاسم، يرتفع الاسم. ضرورات تبيح محظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فإذن هنا انظر يا أختي محمد، إذا كان معكم ما تشترون الشقة بالكامل بدون تقسيط اشتري الشقة، ليس معكم ولا سألكم سكن آخر يرتفع الاسم. الأخ سرور تحدث عن شيء واقع في حياتنا، وهو شخص في مكان معين يأتي فلوس فكة كثيرة، وهذه إذا مثلا ذهب إلى البنك للإيداع، يعني في شركة من الشركات مثلا ذهب للإيداع في البنك، البنك لا يقبل هذا، لأن لا يقبل إلا في حدود معينة. فيأتي من يعطيه يجمد الفلوس هذه، يعطيه مثلا مئات مثلا أو خمسينات بدل من 5 و10 و20 وكذا، لكن أقل، أقل بأقل. ومعروف أن في النقود الأصل مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، التساوي والتقابض، التساوي والتقابض، والتساوي والتقابض. هنا في تقابض ليس، لكن ليس فيه تساوي، إذن يصبح ربا فضل، ربا فضل. إذن لا تلجأ إلى هذا، لكن ده كلام ضرورة لابد منها، ما يعطى أحد أجر ما يقوم بهذا، والاستبدال يكون بالضبط مثل، مثلا بمثل. الأخت منى من حي الأخ سرور، من يبيع خطة بحث ماجستير ودكتوراه، سبحان الله، حتى الماجستير والدكتوراه، يعني كنا نسمع عن هذا بالنسبة أبحاث الطلاب، إن طالب غير مجتهد أو كسلان وكذا يذهب لواحد يعمل له البحث أو يساعده في كتابة البحث، هذا لا يجوز. تفضل. أخي سامي تفضل.
السلام ماشي. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
والله حضرتك يا دكتور أنا بعت رسالة فلوس لمصر بحساب بالدولار 4 مرات.
نعم
أرسلت 4 مرات فلوس لمصر بالدولار، فأنا هقول لحضرتك التواريخ والقيمة اللي أرسلتها عشان أعرف على زكاة مال، زكاة المال بتاعتي كم بالضبط عشان أطلعها.
سأعطيك قاعدة إن شاء الله في زكاة المال يا أخي الكريم.
أعمل إيه؟
سأعطيك قاعدة في زكاة المال.
ما أنا عشان الفلوس دي مثلا يعني أنا ركنها بغرض أن أنا مثلا منزل هتجوز، فعلى زكاة مال ولا لا؟ لو على زكاة مال كم مقداره؟
حاضر يا أخي. تفضل يا اختي ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك يا بنتي.
والله كان في سؤال كده عايز اساله لحضرتك.
اتفضلي.
جوزي بيصرف علاج شهر تامين، يعني كل شهر
بيصرف ايه؟
علاج تامين. علاج تامين يعني هو اصلا تعبان وهم بيصرفوا له علاج التامين ده.
نعم.
فكل ما بيتعذر بيبيع منه.
كل ايه؟
كل ما بيتعذر في الفلوس بيبيع منه بنص الثمن.
يبيع العلاج؟
كل ما بيتعذر بيبيع نصه بنص الثمن. معايا يا عم الشيخ؟
ايوه معاكي.
طيب ده يعني ايه الحل في ده؟ هو ده سؤالي وترد عليا الله يخليك.
حاضر. تفضل يا ابو احمد.
السلام عليكم.
حيث السلام عليكم وبركاته. تفضل. تفضل يا أخي.
لا حكم من يستلم راتب من الدولة.
ما حكم من؟
نعم أسلم.
علي صوتك يا أبو أحمد. صوت.
ما حكم من يستلم راتب من الدولة
يشتري
وهذا الراتب قد يكون حرام؟
تليفون عندك يقطع يا أبو أحمد. نسمعين يا أبو أحمد كويس. سؤالك غير مسموع يا أبو أحمد. تليفون في. نعم لخ علاء تفضل.
والله أنا يعني كل ركعات. السلام عليكم الأول.
عليكم السلام. الله.
أنا في كل ركعاتي يعني بخشع في الصلاة.
علي صوتك شوية.
أنا في كل ركعاتي.
أيوة.
بخشع في الصلاة ويجي في آخر ركعة وما بخشعش، عايز طريقة خليني كده قلبي مع الله
إن شاء الله.
وشكرا.
عفوا. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي فضيلتك؟ لينا سؤال عند فضيلتك اسمحك بس تسمعوا مني.
اتفضل يا أبو عبد الرحمن.
ليا اختي كانت حاطه فلوس في بنك فيصل زي شهادات كده وكانت هتاخد عليه ربحيه بعد شهرين، وبعدين اخ ليها بيتاجر في شغله كده فاحتاج منها المال، فقال لها دهوني على اساس ان انا اعوضك بدل الربح اللي انت كنت هتاخده، لانه كان شرطين عليها شرط لو خدته قبل المده ديت بيسقط ارباح عندها معينه كده، فياخدها قبل المده.
مين اللي ياخدها؟
اعتبر ان المده كملت بالنسبه لك واعوضك عنه، يعني مثلا ياخد مثلا مبلغ معين بالفايده بتاعته وهيحسبها لك كانه خده بالفايده عشان هي ما تخسرش وهيديها الربحيه بتاعتها، فالجزئيه اللي هياخدها زياده دي هي منه مع الربحية دي جائزة ولا تبقى فيها شبهة ربا؟
حاضر. تفضل يا أخ علي.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أخي أيوة عم الشيخ.
تفضل يا أخ علي.
لو سمحت. الو.
نعم معاك يا اخي.
لو سمحت القرض من البنك.
ليه
القرض من البنك؟
الاقتراض من البنك.
كارد من البنك يعني عشان ظروف سجن وكده يعني. لما خدتش الكارد هتسجل يعني الحلال ولا حرام؟
حاضر. نعود إلى الأخ سرور وبقى خطة بحث الماجستير والدكتوراه. لا شك أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل، ويعني معناه حامل ماجستير أو الدكتوراه يأخذ جهد غيره وينسبه لنفسه ويحكم عليه بأنه أهل الماجستير وأهل الدكتوراه هو ليس أهلا لها، هذا لا يجوز. بالنسبة لأخت منى، زكاة المال بالنسبة للبنك فيصل، نحن نتحدث عن بنك معين يا بختي، يعني زكاة مال، المال ده في أي بنك؟ بنك معين لا، إنما بنك إسلامي أو غير إسلامي. تفضل تفضل يا أخي أبو مجاهد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بالله لو تكرمت يا شيخنا الله يحفظك، عندي سؤال. الإيجار المنتهي بالتمليك بالنسبة للسيارات، تروح تشتري سيارة.
حاضر حاضر.
في أقساط، فبالله يعني أرجو إيضاح هذه المسألة، الله يعطيك العافية.
حاضر تفضل يا أخي جمعة. تفضل.
جزاك الله عنك خير يا شيخ.
بارك الله فيك. تفضل.
بارك الله لك في اهلك وملك.
جزاك الله خيرا.
انا بحب حضرتك في الله.
حبك حفتنا في يا اخي الكريم.
ربنا يبارك في عمر حضرتك. كنت عاوز اسال فضيلتك على حاجه، الله يكرمك.
اتفضل يا اخي جمعه.
عاوز اعرف بس الفرق بالتفصيل بين البنك الربوي والبنك الاسلامي، عشان بعض الناس تيجي تتكلم معايا يقول لك طب ما ايه الفرق، ما البنك الاسلامي بيعمل مشاريع والبنك الربوي بيعمل مشاريع، وده بيستثمر فلوس وده بيستثمر فلوس.
حاضر.
وجزاكم الله عنا خير وبارك الله لك في اهلك وملك.
شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. فنقول هنا زكاة المال، المال موجود في بنك، اي بنك من البنوك، ننظر هنا إذا كان بنك إسلامي والمال مستثمر في بنك إسلامي فالزكاة على رأس المال والأرباح. إذا كان في بنك غير إسلامي نحسب رأس المال والفوائد. الفوائد الربوية هذه لا تزكى، خذ من أموالهم صدقة تطهر ومتزكين بها. المال الحرام لا يزكى، المال الحرام لا يزكى، وإنما عليه أن يزكي رأس المال، والزيادة هذه يخرجها يتخلص منها ويستغفر الله عز وجل. ما في استغفار، استغفر الله سبحانه وتعالى ويخرج هذه الأموال اللي هي الفوائد ويزكي رأس المال. يبقى إذن زكاة المال في بنك، ننظر إلى نوع البنك، ليس اسم البنك، يعني خد بنك فيصل، لا نريد اسم بنك، وإنما نوع البنك، بنك إسلامي ولا غير إسلامي. إسلامي الزكاة على رأس المال والأرباح، غير إسلامي الزكاة على رأس المال والفوائد الربوية يتخلص منها ويستغفر الله عز وجل. الأخ محمد، بالنسبة لمشروع التاكسي القديم واستبداله بجديد، التاكسي القديم واستبداله بتاكسي جديد، هذا المشروع ليس فيه دخل في قرض ربوي، لكن إذا كان الشخص محتاج إلى هذا، التاكسي القديم عنده لا أصبح لا يصلح ويريد تاكسي الجديد وهو لا يستطيع أن يشتري تاكسي الجديد نقدا، والدولة يسرت له الحصول على هذا لكن فيه الجزء الربوي، هنا يرتفع الإثم ما دام مضطرا لهذا. ده مضطر له يرتفع الاسم، غير مضطر يشتري، يشتري نقدا ولا يلجأ إلى القرض الربوي أو التقسيط إذا كان داخل في التقسيط ربا. الأخ محمد يقول بأن والده عنده ملابس جاهزة، لكن بقى أحيانا يأتي أحد يطلب منه أشياء فيشتريها وبيعها له بالتقسيط، يعني غير الملابس الجاهزة التي عنده، ممكن أجهزة، ممكن أي شيء من هذا القبيل. فهل يجوز هذا أم لا يجوز يا أخ محمد؟ إذا اشترى والدك، إذا اشترى وملك ودخل الذي اشتراه في ضمانه هو، ثم باع بعد ذلك، ومن وعده بالشراء قد يشتري وقد لا يشتري، يعني لا يبيع قبل أن يشتري ويملك، ليس من البداية يبيع قبل أن يشتري ويملك، لا، لابد أن يشتري ويملك ويدخل ما اشتراه في ملكه وضمانه، لو هلك يهلك عليه هو، ثم بعد هذا يبيع لا مانع. إنما يأتي بأشياء يبيعها قبل أن يملكها فهذا لا يجوز، لابد أن يملكها أولا وتدخل في ضمانه وملكه ثم يبيع بعد ذلك. عبد الرازق، الزكاة متى وجبت؟ لابد أن تخرجها، لا تؤجل إخراجها إلا إذا كان هناك مصلحة للفقير، مصلحة الفقراء. يعني بعض الناس يلجأ مثلا الزكاة موجودة وأخرجها، لكن أعطاها الهيئة خيرية، جمعية خيرية، الجمعية خيرية عندها أسر فقيرة، فبدل من تأخذ هذه الزكاة وتعطيها للأسر الفقيرة مرة واحدة، تقوم مثلا بإعطاء راتبا شهريا. إنما صاحب الزكاة أخرج الزكاة ورئت ذمته، إذن لا تتأخر عن إخراج الزكاة، موعد إخراج الزكاة تخرج الزكاة ولا تتأخر عن هذا الموعد. إنما التقسيط الزكاة وتأخير الزكاة هذا إذا كان في مصلحة للفقراء والمساكين المحتاجين. حكم عم نرأى في مجال التمريض، عمر المرأة في مجال التمريض للنساء هذا أمر مطلوب، لأن تمريض النساء لا يجوز أن يكون الرجال هم الذين يمرضون النساء، يقومون تمريض النساء، فالمرأة التي تقوم بالتمريض وتمريض النساء هذا أمر طيب، لكن لا تقوم هي بتمريض الرجال، وإنما الرجال تمريض الرجال والنساء لتمريض النساء، هذا هو الواجب. الأخ سالم من الأردن يقول وضعت نقود في البنك والفوائد أعطيتها لأخي من أبيها بيتا. يا أخ سالم، أنت تعرف أن هذه الفوائد محرمة، أول شيء أن تخرج نقودك من هذا البنك وتستغفر الله كثيرا، لأن الربا من السبع الموبقات، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر والسبع الموبقات. فأول شيء أنك تخرج الفوائد الربوية هذه والنقود، تأخذها من هذا البنك الربوي وتضعها في بنك إسلامي أو تستثمرها في مشروع حلال، لسه بشرط تضع في بنك وتجد مشروعا طيبا يدر عليك ربحا طيبا. وأعطاه لأخيك ما دمت لست يعني مسؤولا عن الإنفاق على أخيك فلا مانع. بالنسبة معاد إخراج الزكاة، أخوان الكرام إخوة الأخوات، المال إذا بلغ النصاب وكان زائدا عن حاجة الأصلية في هذا التاريخ الهجري الذي بلغ فيه المال النصاب بعد عام هجري تجب الزكاة. يعني فرضنا النصاب النقود خمسة ما يعادل 85 جراما من الذهب، انظر سعر الذهب اليوم كم سعر الجرام، اضرب 85، المال بلغ هذا تستطيع أن تشتري به 85 جرام ذهب إذا بلغ النصاب. اكتب هذا اليوم عندك، يوم كذا من رمضان أو محرم أي يوم هجري، في هذا اليوم من العام القادم ماذا عندك؟ كان عندك مثلا 10,000، ثم 10 أصبحوا 20 بعد 14 مثلا، ثم أصبح 30 40 50، في المواعد أصبح 50. الزكاة تجب على 50 وليس على 10 التي مر عليها حول، وإنما ما زاد على النصاب يتبع النصاب. لاحظوا هذه القاعدة المهمة، ما زاد على النصاب يتبع النصاب. يعني الحول من أول ما وصلت إلى النصاب الزكاة واجبة بعد حول هجري، كل الأموال التي تأتي خلال هذا الحول جميع الأموال كلها تزكى. ومر عليها حول وما مر عليها يوم واحد يزكى، كله يزكى. ثم تنتظر إلى حول آخر السنة الأخرى لتخرج الزكاة مرة أخرى وهكذا. الشركات تخرج ميزانية سنوية لحقوق المساهمين والأرباح والخسائر، أنت أيضا هنا ميزانية سنوية. لكن لماذا؟ لأن الله عز وجل صاحب المال جعل لك شركاء في مالك، المال مال الله، وآتوا من مال الله الذي أتاكم، هذا المال الذي عندك هو مال الله سبحانه وتعالى والذي أعطاك هذا المال، وحدد لك شركاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليهم إلى آخر الآية الكريمة مصارف الثمانية. فأنت تأتي مرة في السنة وتحدد نصيب الشركاء، نصيب الشركاء. فهنا بلغ النصاب بعد عام، وهذا الوقت يكون هو موعد إخراج الزكاة من كل عام بالنسبة لك. إذا حدد موعد زكاتك يوم كذا، والأفضل أن يكون في رمضان لأن الفريضة 70 والنافلة كفريضة، يعني ثواب كبير، اربح هذا الثواب. فإذا هنا حدد متى بلغت النصاب، هذا اليوم هو إخراج الزكاة من كل عام هجري، تضم كل أموالك، كل الأموال تضمها. الأخت أم أحمد تقول أنها زوجها يصرف علاج من التأمين، ولكن كلما احتاج إلى مال العلاج المصروف لدواء المصروف لعلاجه يبيع جزءا منه شيئا منه. يا أخت أم أحمد كيف يبيع الدواء؟ الدواء مصروف للعلاج، الدواء مصروف للعلاج، فكيف يباع؟ فأنا أرجو يا أم أحمد أن زوجك يراجع نفسه في هذا. أخذ دواء للعلاج لا يجوز أن يبيعه. الأخ علاء بتحدث عن الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة أمر مهم جدا، ولكن متى دخل الإنسان في الصلاة الشيطان يحاول أن يخرجه منها، أن يشغله. لذلك حاول أن تفكر فيما تقرأ، تدبر، أفلا يتدبرون القرآن، تدبر فيما تقرأ، واستعن بالله عز وجل، واستعذ به من الشيطان الرجيم. الأخ أبو عبد الرحمن يقول بأنه وضعت مالا في بنك فيصل، يأخذ من المال ويعطي الربح الذي تأخذه من البنك. يعني وضعت مال، قلنا لا نذكر اسم بنك معين، بنك إسلامي، يكفي بنك إسلامي. فلا وريعة في بنك إسلامي، وهذه الوريعة في البنك الإسلامي ميعاد صرفها في تاريخ كذا، ويعرف بكسر الوديعة قبل الموعد، يبقى في خسارة، في خسارة. فالأرباح التي تتحقق من الوديعة في نهاية المدة إذا سحب المبلغ قبل المدة ممكن يخسر، يخسر يعني لا يخسر رأس المال ويخسر من أرباح، أو يكون صرف قبل هذا أرباح لا يستحقها فتخصم منه، تخصم من هذه الأرباح أو جزء من الأرباح. فجأة من يقول له هذه الأموال في بنك فيصل أعطاي أو في أي بنك، كم الأرباح؟ أرباح كذا. طيب هذه الأموال أخذها أنا أستثمرها في مشروع عندي، أو أنا أحتاج لموضوع كذا، وأعطيك نفس الأرباح التي يصرفها البنك، أنا أعطيك إياه هذه الأرباح. يعني مثلا عندك 100,000 مثلا، 100,000 ستصير 110، أنا أخذ 100 وأعطيك 110، نفس المبلغ الذي تأخذينه من البنك أنا أعطيك إياه. إذا كان البنك إسلامي في الأرباح حلال، بنك ربا الفوائد محرمة. أما أن تؤخذ الأموال وأن يأخذها يتعهد بدفع المال الذي أخذه زيادة الأرباح التي كان سيأخذها من البنك هو يدفعها، هذا ربا محرم. أرجو أن تنتبه، انتبه يا أبو عبد الرحمن، ونبه أختك. الأموال التي سحبتها من البنك الإسلامي وأعطتها وتأخذ عليها الزيادة التي كانت ستأخذها من البنك الإسلامي، هذه الزيادة ربا محرم، ربا محرم لا يجوز إطلاقا. فإما أن تسحب الأموال وتعطيها بلا مقابل وتأخذ رأس المال الذي أعطته، وإما أن لا تفعل، أن لا تفعل أفضل من أن تأخذ الربا. الأخ علي يقول قرض من بنك وإلا سأسجن. طيب يا أخي تفضل استمع هنا قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني الذي حرم فيه فوائد البنوك. قال كان من ضمن قراراته الإقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. الإقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة، يعني لا أقول أنا مضطر أن أنا أقرض بالربا، هذا ليس فيه ضرورة. والاقتراض بالربا محرم كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذ المعطي فيه سواء، قال هذا عليه الصلاة والسلام، يعني أكل ربا ومكله وكاتبه وشهدي وقالهم سواء. فالمقترض كالمقرض هم سواء في الاسم. لكن هنا استمع إلى نص القرار المحكم، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة، ويرتفع اسمه عند الضرورة. إذن إذا في ضرورة يرتفع الاسم، لا توجد ضرورة يبقى الاقتراض كالإقراض محرم. والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، لا يزيد على قدر الضرورة. الأخ أبو مجاهد السعودية يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك للأسف الشديد، للأسف الشديد أن العقول التي اطلعت عليها الإيجار المنتهي بالتمليك معظمها غير جائز. طيب تفضل. نعم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا اخت ام خالد.
الله يخليك. ايوه يا دكتور.
اتفضلي.
لو سمحت انا دلوقتي يعني انا ست ارمله.
نعم.
انا ست ارمله يعني يتامى يعني.
اي.
فانا كنت يعني واخده مال من الناس، فهم يعني مسكتين عليا، فانا قلت اعمل قرض من البنك.
قرض من البنك علشان ايه يا اختي؟
عشان قلت اسدد يعني عليا فلوس كده، قلت اسددها.
عشان؟
كان عليا فلوس اسددها. فماشي والله كل حاجه، بس انا بكنت بسمع الكلام بتاعكم مستحرمه اجي جنبه. مش كبير قوي يعني ده ب 2000 جنيه كل الحكايه، بس انا مستحرمه اجي جنبه يعني محرماه.
حاضر.
اعمل ايه؟
حاضر يا اختي. تفضل يا اخ مراد.
يا شيخ. الو.
تفضل.
السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
فضلت الشيخ.
تفضل.
مرحبا.
يا حياك الله.
حياك الله يا شيخ. بارك الله فيك. والله احنا جمعيه اهليه خيريه.
نعم.
جمعية خيرية.
جمعية خيرية. أهلا وسهلا.
أهلا بيك. عندنا مشروع إقراض الشباب والأرامل اللي هم تحت خط الفقر.
نعم.
بنقرضهم، كنا بنقرضهم بمصروفات إدارية ثابتة. ف يعني خفنا من الشبهة، فأصبحنا إن بنقرض الشاب أو اللي يحصل على قرض من الجمعية بمقابل أن شهريا بيلتزم بدفع كفالة يتيم 10 جنيه. ألو معايا؟
حاضر.
يعني حضرتك يا مندوكت الشاب أو الأخت أو أي إنسان بيجي يقترض من الجمعية مثلا 1000 جنيه، بنقول له والله أنت الألف بترجعه 1000، ولكن أنت ملزم بأن أنت بتدفع 10 جنيه كفالة يتيم شهرية. مع يعني ده بيروح في اتجاه غير اتجاه القرض يعني.
حاضر.
فالوضع حضرتك بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا. حياك الله. اللي جرى المنتهي بالتمليك يا اخي الكريم، اللي جرى المنتهي بالتمليك الجائزه هي الاتي: كن ايجاره عاديه بحيث ان المؤجر المالك يقع عليه كل شيء بالنسبة لضمان العين، التأمين على العين، أي شيء يحدث للعين هو المسؤول. المستأجر العين تحت يدي أمانة ليس بضامن، يعني مبنى تهد ليس مسؤولا إلا إذا كان هو تسبب في هدمه. فإذا هنا إيجار عادية، بمعنى ان المؤجر والمالك والمستأجر عليه الأجرة فقط، لان الإيجار بيع المنافع، بيع المنافع. لكن لاحظنا في الإيجار المنتهي بالتمليك المجمع أجاز منها الآتي: ان الإيجار المنتهي بالتمليك وفي وعد مستقل، يعني إيجار عادية وعد مستقل بأنه يعيره في نهاية المدة أنه يمكن يملكه هذا بلا مقابل. وهذا يكون في الأشياء التي تهلك بسرعة. يعني مثلا الحاسب الآلي. الحاسب الآلي هذا بسرعة ينتهي في خلال فترة قصيرة. فلو إجارة منتهي بتمليك لحاسب آلي لمدة 3 سنين 4 سنين ممكن في نهاية المدة يخطر. لا مانع. إنما عقار لا، يعني غير معقول العقار هيهلك في 4 سنين أو 5 سنين. فإذا الإجارة منتهي بالتمليك التي هي مثل البيع بالتقسيط ولكن اسم إجارة بالتمليك هذا لا يجوز، لا يجوز. لذلك الإجارة المنتهي بالتمليك لا تجوز في العقارات إلا إذا كان المدة طويلة 30 سنة 40 سنة. الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي الفرق كبير يا أخي الكريم. أضرب لك مثل بسيط. القانون، القانون يحدد يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء أو المقايضة، ممنوع التعامل في العقارات أو المنقولات يعني في الأموال بالبيع والشراء أو المقايضة. ما المدى إيه؟ البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون، هذا البنك الربوي. البنك الإسلامي، البنك الإسلامي يحظر عليه التعامل بالربا، يعني عكس البنك الربوي، وإنما يبيع يشتري يستورد مدينة سكنية يعني وهكذا. إذا فرق كبير بين البنك الربوي والبنك الإسلامي. الجمعية الخيرية أرجو أولا مواصفات إدارية ثم امتنعت مع المواصفات الإدارية أحسنتم، لأن العادة المواصفات الإدارية يكون وسيلة خفية للفوائد. أنه يلتزم التزام بكفالة يتيم بعشر جنيه كل شهر هذا أيضا لا يجوز. يتبرع من نفسه نعم، إنما التزامه قبل القرض لا يجوز، لا يجوز. فإذا يا أخ مراد أعطوا القروض الحسنة بلا مقابل أو لا تعطوا. أما كفالة يتيم فهو إن شاء كفل وإن شاء لم يكفل، لا يجبر. مواصفات إدارية إذا كان هناك مواصفات إدارية فعلية، مواصفات إدارية فعلية. ماذا يحتاج القرض بمواصفات إدارية؟ والأخت المخالفة تقترض من البنك لتسديد ديون. الاقتراض من البنك قلنا الاقتراض هنا الإقراض بالربا محرم، لا تبيع حاجة ولا ضرورة، اقترض بالربا محرم كذلك وارتفع اسمه عند الضرورة. عند الضرورة إذا في ضرورة يمكن الاقتراض، ما فيش ضرورة لا. والاقتراض لتسديد ديون لا يجوز هذا إلا إذا كان الدين سيؤدي إلى السجن أو إلى كذا. إنما دين لمسلمين وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة، هذا هو الشرع. الشرع هنا إنه ينتظر. جزاكم الله خيرا. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.